عربيين المسلمين في مصر وسوريا.
الله ما
هذا
شاء الله.
التطابق العجيب بين الشعبين في العادات والتقاليد والتدين والأسرة وما إلى ذلك، هذا يجعل أنه الأخ في سوريا إذا جاء إلى مصر يندمج مع المجتمع، فلو سافر لمجتمع آخر قد لا يندمج. فأنا أرى أنه شيء طبيعي جدا، أنا سافرت إلى مصر، جئت إلى مصر مرات عديدة والله وكأنني في الشام، وإخواننا في مصر إذا جاءوا إلى الشام يقولون هذا الكلام. فهذا التطابق بين الشعبين في عاداتهم تقاليدهم في تدينهم في حفاظهم على أسرهم في علاقة المرأة بالرجل، هي كلها أشياء تقريبا متشابهة بفعل أن هذا الدين واحد. يعني الدين بيكون شخصية معينة. قرأنا في علم النفس ما سبب الحب بين شخصين، في بكل إنسان نقاط أساسية في شخصيته بسموها معالم شخصيته. كلما كثرت نقاط التقاطع بين شخصين كان الحب أعلى.
الله.
كلما كثر أو كثرت نقاط التقاطع بين شخصيتين، فحينما يأتي إنسان إلى مصر يرى مساجد، يرى معابد، يرى طيب يرى صدق مثلا، هذا كله ينعكس على انسجام الزائر لهذا البلد. فأنا أرى أنه التقارب، أقول تقارب ونوع من التطابق بين الشعبين، هذا يسبب راحة نفسية لمن يأتي من سوريا إلى مصر. والحقيقة في قصص كثيرة جدا عن ترحيب الشعب بإخوة السوريين وعن إكرامهم له حتى على مستوى الرسمي والشعبي. هذا أنا أقدم شكري الآن للمسؤولين في هذا البلد الطيب وللشعب المصري الكريم.
بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. طيب هذه رسالة لكل إخواننا السوريين في في مصر. طيب رسالة لإخواننا السوريين المهجرين في الخيام.
لا بس دقيقة، لابد لهذا المواطن السوري الذي جاء إلى مصر احتراما لهذا البلد ينبغي أن يخضع لقوانينها ولتعليمات المواطنين فيها. احترام الإنسان في بلد يزوره أن يخضع لقوانينه ولتعليماته، فهذا يدعو إلى أن يكون هناك اندماج بين الزائر وبين المزور. هي ملاحظة مهمة جدا. في شيء ثاني، كل إنسان الله عز وجل خصه بخبرات، فمن باب الوفاء أن يقدم السوري إذا جاء إلى مصر أن يقدم خبراته لهذا الشعب الطيب وأن ينتفع من خبرات هذا الشعب أيضا، يسمى في الأخير تبادل خبرات. فالإنسان قد يأتي إلى هذا البلد يحمل مثلا اختصاص في صنعة معينة، فإذا قدمها لهذا البلد يمكن أن ينتفع من خبرات أخرى في هذا البلد. هذا في النهاية المنفعة المشتركة بين الطرفين.
أحسن.
فإنسان جاء إلى أيام في بعض الإخوة الكرام عندهم صنعات في الحلويات بأعلى مستوى، فتحوا معمل حلويات فقدموا شيء جيد لمصر. نعم، هي واحدة. الشيء الثاني، يعني أنا أنصح الإخوة السوريين في مصر يكون إنفاقهم بالحد الأدنى، لأنه الأمد مو معروف، أمد البقاء في هذا المهجر الكريم غير معروف. والحقيقة أنه القضية المالية مهمة جدا، فإنسان جاء معه بمبلغ وجاء إلى بلد آخر، فإذا أنفق إنفاق غير مدروس قد ينتهي هذا المبلغ قبل انتهاء المشكلة. أيضا هذه ملاحظة يجب أن نأخذ بها.
أحسنت دكتور، ما شاء الله.
بعدين مرة ثالثة أو ثانية، يجب أن يشكر هؤلاء الذين رحبوا به، أعطوه بيوتهم، شاركوه أو شاركهم بأموالهم أو بحرفهم. هذا أيضا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر في النهاية بذل الخبرات، الخضوع للقوانين والأنظمة، هي مهمة السوري المقيم في مصر.
أحسنت دكتور، ما شاء الله.
الله يبارك فيك.
يعني عايز أقول أن سيدنا فضيلة الدكتور يناشد الإخوة السوريين والأخوات بالخضوع للأنظمة والقوانين في مصر، وأنا كذلك أناشد كل المصريين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هؤلاء ضيوف علينا، ويعني أنا يعني من خلال تعاملي، لسه كنت بتكلم مع الدكتور وإحنا في الطريق مع إخواني السوريين سنوات طويلة، أرى فيهم الذوق العالي، النظافة، الأدب، وطبعا يعني ظاهر على علمائهم ومشايخهم. دكتور رسالة
لكن كتب في الحجرة النبوية، حدثني أخ دخل إلى الحجرة مكتوب في أحد جدرانها أفضل المعروف إغاثة الملهوف.
الله
أفضل معروف على الإطلاق بقول النبي
إغاثة الملهوف,
إغاثة الملهوف.
ما شاء الله ما شاء الله. يعني رسالة سريعة للمهجرين في الخيام, لا يعيشون في أوطان ولا مع شعوب ولكن في الخيام.
نعم,
هؤلاء لهم يعني رسالة رقيقة من فضيلة الدكتور.
والله أنا خطر في بالي أن الإنسان في بلده له عمل وقته مشغول بهذا العمل, فجأة وجد نفسه في مكان ما في عمل في خيمة, هذا شيء مؤلم جدا.
نعم,
فأنا أناشد هؤلاء الإخوة الذين هجروا وسكنوا في الخيام أن يطلبوا العلم.
الله.
والحقيقة سمعت في بعض الخيام بعض الأماكن جلوس المهجرين 400 داعية توزعوا على الخيام وبدأوا يدعون هؤلاء إلى الله عز وجل. فأيام طلب العلم شيء يملأ الوقت, أيام تعليم العلم يملأ الوقت, أيام تقديم خدمات, أيام تلقي خدمات, يعني يا أما خدمة يا أما علم. فإذا الإنسان عبأ وقته بشيء نافع يرقى عند الله وعند الناس. فأيام إنسان, أنا لاحظت ببعض المخيمات في تركيا ما في عمل إطلاقا, قاعد إنسان يجلس يعني 20 ساعة بلا عمل, شيء ممل. وقد ينشأ من هذا الفراغ نقائص ومشكلات. أما إذا شغل نفسه بعمل, بقراءة, بتأليف, بمطالعة, بصناعة متواضعة, وسألة ميسورة, بيكون عبأ وقته.
نعم. إذن لابد من الاستفادة من وقت الفراغ.
أبداً. هو الإنسان سيدي بأدق تعريفاته عند رابعة العدوية هو بضعة أيام.
نعم.
كلما قضى يوم انقضى بضع منه.
أحسن.
فالإنسان زمن, ولأن الإنسان هو الزمن أقسم الله بمطلق الزمن.
الله.
لهذا المخلوق الذي هو في حقيقته زمن قال له والعصر إن الإنسان لفي خسر, يعني مضي الزمن يستهلكك أيها الإنسان.
الله.
فأنت خاسر لا محالة, والخسارة جواب القسم. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات, معنى ذلك هناك 4 حاجات إن فعلتها تلافيت الخسارة: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الإيمان والعمل والدعوة. هذه أركان النجاة عند الشافعي. وهذه السورة سورة العصر لو تدبرها الناس ولكفته.
نعم.
الإنسان خاسر لأن مضي الزمن يستهلكه. فإذا أمضى وقته, يعني الآن الوقت إما أن ينفق استهلاكا أو استثمارا. إذا أكلنا وشربنا ونمنا وسهرنا وتناجينا ومضى الوقت هكذا, استهلكنا الوقت استهلاكا. أما حينما نطلب العلم أو نعلم العلم استثمر الوقت. يعني الإنسان أحيانا يفعل عملا ليس له أثر مستقبلي, أما إنسان آخر يدرس يأخذ شهادة, هناك عمل له أثر مستقبلي. فالبطولة لأنني أنا بضعة أيام وأنا وقت سوف يزول, ينبغي أن أستهلك هذا الوقت في عمل ينفعني بعد مضي الوقت.
أحسنت.
لذلك بيقول أحد العلماء الغنى والفقر, سيدنا علي, بعد العرض على الله. لا يعد الغني غنيا في الدنيا إلا إذا نجا يوم القيامة. فالغنى والفقر بعد العرض على الله.
نعم. طيب سيد الدكتور, إخواننا السوريين الثائرين في سوريا ينتظرون من فضيلتك رسالة.
والله يعني أنا أقول كلمة بس إن شاء الله من أعماقي, إذا تميز السائر بأخلاق المؤمنين كان النصر قريبا. أما لو أن هؤلاء الثائرين فعلوا أفعال تشبه النظام دخلنا في الصراع لا في الثورة. الفرق كبير بين الصراع وبين الثورة.
نعم.
أنا حينما أكون ثائرا أحمل مبادئ, أحمل قيم, أحمل مشروع, أحمل منظومة قيم. فإذا قلدت النظام في سفكه للدماء أو في القتل العشوائي أو في السرقة والنهب انتهت الثورة. فما لم يكن للثائر أخلاق تميزه, مبادئ تحصنه,
أحسنت,
قيم تحوطه,
ما شاء الله,
فتنتهي الثورة.
نعم.
اسمها ثورة، معنى في يعني ثورة على الطغيان، على الظلم، على المجاوزات، على احتقار الإنسان، على الجريمة. فإذا وقع الثائر بسلوك يشبه ما يفعله النظام بالمجتمع تنتهي الثورة عندئذ. هذا الذي أتمناه على الثائرين. أنت إنسان تحمل رسالة، لا تقلد النظام إذا قدرت عليه، لا تقلد. سيدنا صلاح الدين جاء للقدس وفتحها، أما الآخرون لما فتحوها سفكوا دم 70,000 إنسان وما قلدهم حينما فتحها. هذا الذي أتمناه. أنت إنسان تحمل قيم، مبادئ، أخلاق، لك هدف نبيل. هذا الطرف الآخر إنسان أيضا جاهل، لكنه أنت إذا أريته من هو المسلم، من هو المؤمن، ما أخلاقه، ما مبادئه، أحبك ولعله عاد إلى الله عز وجل بسببك. فأنا بقول إن الثورة لا تسمى ثورة إلا إذا حملت مبادئ وقيم وقناعات وحدود. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن.
نعم.
لا بد من التميز بالمعاملة، بالأخلاق، بالعطاء، بالأخذ، حتى بالعقاب. أما بلا تميز أصبحت فوضى، والفوضى شيء لا يحتمل.
أحسنت دكتور. يعني بقيت رسالة مهمة إلى النظام، إلى الجيش السوري النظامي.
والله أنا لا أصدق، لا يقبل ولا يعقل أن جيشا دفع المواطنون رواتبهم ودفع المواطنون ثمن أسلحته، ثم في النهاية تصوب هذه الأسلحة إلى صدور المواطنين.
لا إله
أنا لا أصدق، والله أكاد لا أصدق، كأني أعيش في عالم آخر. هذا الجيش من أنفق عليه؟ الشعب. في سوريا 70% من الميزانية للجيش من 50 سنة، ثلثاء أموال الشعب تقدم للجيش. أيعقل أن هذا الشعب، أن هذا الجيش الذي يأخذ رواتبه من مال الشعب ويشتري أسلحته من مال الشعب ثم يوجه هذا السلاح إلى الشعب؟ هذا شيء لا يقبل ولا يعقل. فأرجو من الله عز وجل أن هذا الضابط يجب أن يفكر. يعني دائما وأبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهو ابن الشعب، والشعب أنفق عليه حتى أصبح ضابطا، والشعب دفع له ثمن السلاح. أيعقل أن هذا الضابط الذي يتلقى رواتبه من مال الشعب ويتلقى تدريبه أيضا من أموال الشعب وسلاحه من ثمن من مال الشعب ثم يوجه هذا السلاح للشعب؟ هذا الشيء لا يقبل ولا يعقل. وأرجو أن يكون في نفوس هؤلاء الضباط كوازع أخلاقي، وطني، قومي، ديني، أي وازع يمنعهم من سفك دماء الناس.
نعم دكتور. نعم.
وفي حقيقة دقيقة أقولها لك، يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما.
نعم. 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 أحسنت فضيلة الدكتور، أحبكم الله. يعني حضرتك أحد المؤسسين لرابطة علماء الشام.
نعم.
هذه الرابطة، ما هي فكرة الرابطة وما هو دور الرابطة في الثورة السورية؟
الحقيقة هي في الأساس مرجعية. أحيانا حينما تختلف الفتاوى بين متشدد ومتساهل يقع الناس في حرج، أو كما يقال في حي صبيص. أما أردنا من هذه الرابطة أن تجتمع الكلمة في الفتاوى، أن نقدم للناس فتوى مدروسة متوازنة موحدة.
الله.
في مشكلة، في علماء بالشام كثر كلهم يفتي، فتذهب إلى عالم يفتي لك بهذا الشيء، عالم آخر يقول لك لا يجوز. هذا المواطن العامي لا يحتمل هذا التناقض بالفتاوى. لعل الذي أفتى معه أدلة والذي منع معه أدلة، لكن هذا المواطن لا يحتمل هذا التناقض. فأردنا من هذه الرابطة أن تقدم للأمة فتاوى موحدة، فتاوى مدروسة متوازنة معتدلة وسطية، فتاوى منضبطة، فتاوى لها علاقة بواقعنا، بأحوالنا، بتاريخنا. هذا قبل أحداث الثورة، لكن مع الثورة مرجعية للثورة، أن هذا السائر مندفع، بس مندفع بلا علم، قد يفعل شيء ما أراده الله، ما أراده الله. فلئلا يقع هذا الثائر مع نواياه الطيبة في خدمة بلده، لئلا يقع في محرم، فلا بد من أن نقدم لهذا الثائر المنهج الصحيح، الفتوى الشرعية. لذلك هناك مئات الفتاوى الشرعية قدمت للثوار، وهناك أسئلة دقيقة جدا قدمت للثوار، قدمها الثوار لهذه المرجعيات الدينية. فهذه الرابطة هدفها تقديم الفتوى الصحيحة المعللة المدللة التي ينبغي أن تتبع بشكل دقيق وواضح. هذا المهم أثناء الثورة، يعني قبل الثورة توحيد الفتاوى وتقديم مرجعية للأمة، لكن بعد الثورة تقديم فتاوى متعلقة بالثورة.
نعم نعم. أحسن دكتور، يعني دلوقتي نقول هذه دعوة للالتفاف حول العلماء والمشايخ.
نعم.
هذا هدف الرابطة.
نعم.
حتى تسير الثورة في اتجاه صحيح.
نعم.
نعم. يعني أنا أعلم جيدا أن هناك في سوريا اتجاهات كثيرة دينية، فما هو وضع الأقليات في سوريا؟
والله أنا يعني إلي موقف عجيب، أنا أرفض التسمية أصلا، ما دام هناك مواطنة ما في أقلية.
نعم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل يثرب، دقق، في بيثرب أوس وثنيون،
خزرج
وثنيون، وأوس وثني. مسلمون.
نعم.
مسلمون.
نعم.
وفي نصارى. أول خطبة خطبها النبي قال أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة. هذا أول مفهوم للمواطنة والتعايش السلمي والسلم الأهلي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالمواطنة جزء من ديننا، ما دام يسكن في هذا الأرض، على هذه الأرض عليه واجبات وله حقوق، أما دينه علاقته بربه. فهذه المواطنة التي أرادها النبي في أول خطبة خطبها في يثرب
صلى الله عليه وسلم.
أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة. فأنا أتمنى أنه يكون المفهوم المواطنة، هذا المفهوم يلغي الأقليات، ما دام هذا سوري ينتمي إلى سوريا بيقول أنا سوري فقط، ما في ولا كلمة ثانية. أنا كنت أقول دائما يعني لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة. كيف؟ المسلم تحبه غنيا متواضع سخي، تحبه فقيرا عفيف، تحبه تاجرا، تحبه صانعا، تحبه موظفا، تحبه طالبا، تحبه متزوجا حريص على وفاء لزوجته، تحبه غير متزوج يغض بصره. فالمسلم صفة رائعة جدا، فلا يضاف على مسلم ولا كلمة. وكذلك إذا أردنا أن نتحدث عن المواطنة، المواطنة تلغي الأقليات. سيدي خلال عدة آلاف من السنين هل مست الأقليات في سوريا؟ أبدا
أبدا. لا.
ولا حادثة، في عنا أقليات عديدة، هذه لم تمس إطلاقا. كل أقلية تعيش في بلدها آمنة مطمئنة، لها حاجاتها وعليها واجبات، تدفع الضرائب وهي وتعيش المواطنة صحيحة. ما في عنا بالتاريخ السابق حالات تزعج الأقليات، حتى أقول حقوق الأقليات، صدق ولا أبالغ، دعوة الأقليات والحفاظ على عليهم والله من الطرف الآخر لا من المسلمين. كلام دقيق جدا. يعني دائما الأجانب إذا تدخلوا في بلد إسلامي يدققوا بأشياء من أجل إثارة الفتن، أحد هذه الفتن الأقليات. ما في عنا أقلية مضطهدة ولا محرومة إطلاقا. نعم.
يعني أرى أن ده خلق العلماء المسلمين، يعني لعل ما وصفناهم بالأقلية أو القلة في العدد يتعظوا بذلك، لأن احنا سبحان الله يعني يمكن أسعد أقلية على مستوى العالم أقباط مصر.
نعم.
حصلوا ما حصلوا من الحقوق.
نعم.
يعني أكثر من حقوق المسلمين.
نعم.
وحتى هذه اللحظة لم يرضوا، لم يرضوا، يعني ما أدري ماذا نقدم لهم حتى يرضوا، فسبحان الله. طيب
الله يلهمهم أن يرضوا.
اللهم آمين. ما رأي فضيلتكم في الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية؟
والله يعني أنا كمسلم حينما أرى رئيس جمهورية مسلم يحفظ القرآن، منضبط بالشرع، يعني في قيود تقيده، ورد أنه الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن.
نعم.
والله أذكر أنه ليلتها لم أنم من فرحي، والله سمعت خطابه. يعني أنا بعتقد أنه رئيس جمهورية مسلم مطبق متواضع، هذا شيء ثمين جدا، وأتمنى على كل الإخوة المصريين أن يكونوا حوله ويلتفوا حوله.
اللهم أمين.
نعم.
اللهم
وإلا أمين. هناك مشكلة، هناك مشكلة أنا أعتقد أنها ليست داخلية، خارجية. أنا هذا تصوري وتحليلي للأحداث، هذا الذي يجري ليس من صنعي الداخل، أنه هناك حرب عالمية ثالثة معلنة على الإسلام.
نعم.
وهذا الذي يجري حلقة من حلقات هذه الحرب العالمية الثالثة.
سلم يا رب.
الله يبارك فيك.
فضيلة الدكتور أحبكم الله، هل لكم صداقات مع مشايخ وعلماء مصر؟
والله أنا زرت الشيخ الشعراوي رحمه الله عدة مرات.
ما شاء الله.
والتقيت معه لقاءات وسجلت الحديث بيني وبينه، وهذا الحديث جعلته كتابا عن الشعراوي.
ما شاء الله.
أنا أرى أن هذا العالم له يعني خصائص دقيقة جدا، أنه بسط الدين وعقلنه وطبقه، بسطه وعقلنه وطبقه، يعني أعطى الأحكام تعليل عقلي، والإنسان عقل، فعقلنة الدين شيء مهم جدا ولا سيما في هذا العصر، وبسطه الآية شرحها شرح يفهمه الناس جميعا، ما بتحتاج إلى مراجع وإلى تعليقات وإلى حواشي وإلى وإلى، شرح هذا الدين العظيم، شرح القرآن الكريم وبسطه وعقلنه، فمقدم شيء للأمة. وأنا بعد منهج الشعراوي منهج كبير جدا.
نعم. نعم. غير الشعراوي رحمه
أنا
الله.
أنا أسمى في الشام شعراوي الشام.
ما شاء الله.
نعم.
طيب من مشايخ المعاصرين الآن في مصر؟
والله الشيخ محمد حسان له مكان كبير عندي والله، يعني أراه مطبق تماما للسنة.
ما شاء الله.
نعم.
هيك يعني ذكرت اثنين من المشايخ يعني مجمع عليهم في مصر.
أي والله.
الشيخ الشعراوي والشيخ محمد حسان.
أنا أقسم لي الشيخ محمد حسان في لقاء أنه زوجته تستمع إلى دروسي جميعا.
ما شاء الله.
قال له أنت عندك أربع زوجات، قال له الأربع بيسمعوا الدروس. نعم.
فضلت الدكتور يعني أسمح لي أن أنتقل نقلة سريعة.
نعم.
إلى العلم حتى نستفيد من وجود. نعم. حضرتك معنا. طالب العلم متحير ومتشتت، لا يعرف من أين يبدأ وبما يبدأ ومع من يبدأ، فنوجه نصيحة لطالب العلم.
والله طالب العلم يجب أن يبحث من بين الدعاة على داعية يطمئن له ويثق بورعه وعلمه. لا بد من ورع وعلم، فإذا بحث عن داعية يطمئن لورعه ولعلمه ينبغي أن يلزمه ويطبق توجيهاته. هذا الطالب العلم إذا طبق هذه التوجيهات يرتقي عند الله. وحينما يعني أقول كلمة متعلقة بالتوحيد، إذا سأل الله أن يدله على من يعرفه، يا رب دلنا بك عليك، أو دلني على من يدل عليك
الله،
فإذا كان في جزء من طالب العلم هيك توجه إلى الله بأن يجمعه بأهل الحق، هي نعمة كبيرة جدا.
نعم. نعم.
بيكون وظف وقته بالخير وكسب وقته. فأنا بقول وأنا إذي ثقة بأن فعل الله عز وجل بهالموضوع في منتهى الروعة، إذا أنس علم الله من عبد أو من شاب صدقا في طلب الحقيقة، أنا قناعتي الثابتة واليقينية لا بد من أن يجمعه بأهل الحق.
الله أكبر.
إن الصدق يهدي، إذا صدق طالب العلم بطلب العلم الخالص الذي يقرب إلى الله، الله عز وجل يتولى بذاته العلية أن يجمعه بأهل الحق، فإن الصدق يهدي. طبعا الحديث طويل بس معنى الأول يهدي إلى الحق.
نعم.
يهديك إلى الشيخ الذي تنتفع به. فأنا هذا الذي أتمناه على الطالب طالب العلم،
الصدق
بهالمناسبة أن يتوجه إلى الله، يا رب دلني على من يدلني عليك.
أحسنت دكتور، ما شاء الله. حضرتك يعني ما شاء الله نستفيد منك كثيرا في علم التفسير، ولك مؤلفات كثيرة، وأعلم حضرتك انتهيت من تفسير القرآن كاملا
35 عاما.
ما شاء الله ما شاء الله،
والآن الكتاب يطبع إن شاء الله.
حضرتك أستاذ محاضر في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. سيد الدكتور، لو أردنا أن نوضح للمشاهد الكريم بطريقة مبسطة ما هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
يعني الله عز وجل حينما يرسل رسولا يقول هذا الرسول الإنسان أنا رسول الله، هناك من يكذبه، بل معظم الناس يكذبه، ألا ينبغي أن يشهد الله له أنه رسوله؟ طبعا.
نعم.
فكيف يشهد الله لنبي أو رسول أنه رسوله؟
نعم.
بمعجزة، المعجزة إن يعجز عنها الآخرون، المعجزة شهادة الله لرسوله أنه رسوله. فالنار لم تحرق إبراهيم عليه السلام، هي شهادة.
الله. نعم.
البحر ضربه سيدنا موسى فأصبح طريقا، هي معجزة.
معجزة. نعم.
معجزات الأنبياء السابقين معجزات حسية، كتألق عود الثقاب، تألقت وانطفأت أصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لكن لأن النبي الكريم لكل الأمم والشعوب للناس كافة، ورسالته خاتمة الرسالات.
نعم.
وكتابه خاتم الكتب.
نعم.
فلا بد من أن تكون المعجزة مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية.
الله.
لذلك في القرآن 1300 آية كونية، إشارات علمية دقيقة جدا الآن تكشف حقائقها. فهذا الكتاب الذي جاء من عند الله يذكر حقيقة علمية الآن كشفت، هذا دليل قطعي قطعي على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. يعني مثلا رائد الفضاء الأول عام قبل 25 سنة لما ركب المركبة الفضائية رأى الأرض كرة، لكن فجأة صاح بأعلى صوته لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. فجأة صاح بأعلى صوته لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. فماذا ما الذي حدث لما خرج من الهواء؟ ألغي انتثار الضوء فأصبح الجو مظلما، قال أصبحنا عميا. الآن افتح القرآن قبل 1400 سنة، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما هذا التطابق؟ شيء كشف رائد فضاء قبل 20 عام وكتاب أنزل قبل 1400 عام. من هذا القبيل أكثر الآيات العلمية في القرآن حقائق دقيقة جدا الآن تكتشف، وقد القرآن أشار إليها قبل 1400 عام.
نعم دكتور، يعني أنا سبحان الله الوقت انقضى قبل أن ننتهي، ولكن عندي سؤال يعني أرجو حضرتك تقوم رد عليه في دقيقتين من بعد إذن حضرتك. إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أشرف الأعمال وأجلها، وهي أخص الخصائص وعمل الرسل والمرسلين. إذن لابد أن يكون للدعوة قواعد تحكمها. يعني بس عايز أقول إن إحنا أنا أرى من وجهة نظري إن هذه الدعوة لها معوقات، منها أننا نفتقد المربي الصالح الكفء، عدم إعداد برنامج زمني جيد، كذلك مغريات الحياة التي نراها وسرعتها تقف عقبة، أخيرا كثرة التيارات الفكرية.
فضل. أنا أقول سيدي القدوة قبل الدعوة.
الله.
أنت حينما تطبق هذا الدين أنت أكبر داعي، ولو بقيت صامتا، حتى أنني جئت بمصطلح الدعوة الصامتة. يعني الإنسان الأمين الأمانة عنده دعوة إلى الله، الصادق صدقه دعوة، المخلص إخلاصه دعوة. فالإنسان إذا طبق هذا الدين تطبيق دقيق لو بقي صامتا هو داعية. فهذه الدعوة الصامتة مهمة جدا. فالفكرة الدقيقة جدا، المؤمن داعي إلى الله بأخلاقه، بعفته، بصدقه، بأمانته، بوفائه، بحرصه على المصلحة العامة، هي دعوة إلى الله. فالقدوة قبل الدعوة. ما لم يكن هناك داعي تراه بعينك، أنا بسمي الداعية كما قيل إنه الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي الكريم قرآن يمشي.
الله أكبر.
أنا أريد إسلام يمشي على الأرض. فالمؤمن عفيف طاهر، نوايا طيبة، بغض بصره، كلامه منضبط. فهذا المسلم داعية يمشي على الأرض، ما لم تنقلب الأفكار والمبادئ إلى سلوك لن ننجح في الدعوة. القدوة قبل الدعوة. الآن الإحسان قبل البيان، ينبغي أن تفتح قلب المستمع بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. الإحسان قبل البيان. الآن الأصول قبل الفروع. نحن غرقنا في الجزئيات وقد أهملنا مقاصد الشريعة، وقد تأتي أيام الجزئيات تناقض مقاصد الشريعة، هي مشكلة كبيرة جدا.
نعم.
التربية لا التعرية، ليس القصد أن أعري الإنسان، أن أربيه. يعني في قواعد كثيرة، حوالي 20 قاعدة أنا في كتابي مكتوبة،